الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب ما جاء في اللون، وقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الأمر، وأن لو قد تستعمل فيما يجوز وفيما لا يجوز، قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر، ولكل حكمه. فقد استعملها الشخص كما عرفنا في الاعتراض على القدر أو في الاعتراض على الشرع أو في الاعتراض على حكمة الله عز وجل، وقد يستعملها في الأماني المحرمة، وقد يستعملها في الوعود الكاذبة. كل هذا مما لا يجوز، وقد يستعمل ذلك في الخير، قد يستعمل ذلك في الأماني الطيبة، في الوعود الصادقة، قد يستعملها في الخير وقد يستعملها في الشر، ولكل حكمه. والمؤلف رحمه الله عليه أراد في هذا الباب بيان ما جاء باستعمالها في الشر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الشارح رحمه الله: وهنا اعترضوا على قدر الله، استعملوها في الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قاله بعض المنافقين بموحد خوفهم وجزاعهم وفورهم. قال ابن إسحاق: فحدث بن يحيى بن عبان بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، قال: سر الله علينا النوم، فما منا إلا رجل إلا ذقنه في صدره، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قلمة ابن قشير ما أسمع إلا كالحلم، لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقول: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتد. رواه ابن أبي حاتم. أهل الإيمان في أمن، في رضا بالقضاء، والمنافقون في خوف وفي اعتراض على قضاء القدر. أهل الإيمان أنزل الله عز وجل عليهم النوم أمنا، فالنوم والنعاس عند شدة المخاوف رحمة من الله عز وجل. النوم والنعاس عند اشتداد الخوف رحمة من الله عز وجل، وأمن لرب العالمين سبحانه. فإن المخاوف تذهب بالنوم، فإذا جاء النوم فإنما يكون لأمن حصل في القلوب وسكينة وطمأنينة حصل في القلوب، فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. والرضا بالقضاء من طيب النفوس، تطيب النفوس بذلك وتنشرح بذلك الصدور. إذا رضى الإنسان بالقضاء فإن النفوس تنشرح بذلك ويطيب العيش. ولكن الإنسان ما عنده صبر على مر القضاء فيعيش في ضنك وفي آلام وفي شدائد لا تطيب له حياة الدنيا. وما أصحاب الرضا بالقدر فلهم الحياة الطيبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لهم الصلاة من رب العالمين ولهم الرحمة ولهم الهداية، وإن كان كذلك فهو منشرح الصدر طيب النفس، حياته فيها طيبة. أصحاب الرحمة الذي يرحمهم الله عز وجل ويجعل لهم الهداية ويصلي عليهم فإنهم يعيشون حياة طيبة وإن اشتدت عليهم الشدائد والمحن والآلام. قال المؤلف رحمه الله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. كل هذا من اعتراض على القدر، استعملوا لو واعترضوا على قدر الله. لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير، قال الشارح رحمه الله، قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا من أعظم الحجج القاطعة لتلك الدعاوى الكاذبة. فالجهاد في سبيل الله عز وجل وقتال الكافرين لا يقرب الأجل، لا يقرب الأجل. الموت مكتوب لا بد أن يأتي في الوقت المقدر، فلا يقرب جهاد الكافرين في سبيل الله عز وجل ولا يبعده ترك ذلك. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال: إذا كان القعود يسمي الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: أنزل بن عبد الله، نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال الطائفة الأخرى: المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجمل قوم وأرعبه، أجمل قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل، هؤلاء هم المنافقون، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل، يظنون بالله عز وجل الضرورة الكاملة. قالوا: قد همتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي، ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال: فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان. وش كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد؟ أن يكون القتال أين؟ في المدينة. هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون القتال في المدينة، أنهم لا يخرجون من المشركين وإنما ينتظرونهم في المدينة، فإذا دخل المدينة قاتلوهم في المدينة. وكان رأي أيضا ذلك المنافق. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين فاتهم يوم بدر كان عندهم رغبة شديدة في قتال الكفار، فأرادوا أن يسارعوا وأن يخرجوا بقتالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد منهم هذا الأمر وهذه الرغبة اتجه إلى ما أرادوا عليه الصلاة والسلام، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: فلما انقذ لي المؤخذ وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ رأي الصبيان، أو كما قال انقذ معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، وهو الضوء الذي ضرب الله به المثل، أي في أول سورة البقرة. قال: وهو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولم ينافقون حقا الذين ارتدوا على الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان نحنه غالبا. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كان المسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمان لا يثبت على المحنة وهو إيمان قوي، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهلهم منحقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلق الإيمان من القلوب، انتهى. وهؤلاء الذين لهم الإيمان الكامل تثبت قلوبهم عند الفتن وعند المحن، وقد ابتلوا بأنواع الفتن والمحن فظهر منهم الصبر والنقاء، وكلما ابتلوا كلما ظهر منهم الصبر والنقاء، كحال الذهب إذا عُرض على النار لا يزداد إلا صفاء ونقاء. وهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، ابتلوا وامتحنوا ظهر منهم الصدق وبان إيمانهم وحصل منهم النقاء. ومن كان دون هؤلاء ممن لم يثبت الإيمان في قلبه إذا جاءت المحن والفتن يضعف الإيمان كثيرا، وقد يقع الواحد منهم في النهاية والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه، قال الشارح قوله: وقد رأينا من هذا وغيره، وقد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة. قال: قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإدخال العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يقول ذكره، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولو في هذا الموضع أيضا مذمومة فإنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من معنى التأسي والحزن على ما فات، فكل هذا مما يدعو له الشيطان. قال الشيخ قوله الصحيح صحيح مسلم اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتنام عن يسلم لو قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من أسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون ما سواه يتم له سببه وينفعه فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب ولا ينفع سبب إلا إذا نفعه الله به فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى فعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد فإذا جمع بينهما تم له مراد بإذن الله فعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد فالسبب كما عرفنا يجري على الجوارح الظاهرة والقلب يتوكل يكون فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له قال قوله ولا تعجزن أو لا تعجزن تعجزنا قال النون التوكيد الخفيف نهى صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه والعجز مذموم شرعا وعقلا وفي الحديث الخير يستند نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان وهذا الحديث لا يثبت وإن كان المعنى حق فإن الحاج في أمره من دان نفسه وعاني لما بعد الموت نعم هذا هو الحيس وأما العاجز من أتبع نفسه هواها بعد الشهوات والملذات المحرمة ومع هذا يتمنى على الله الأمان يتمنى المنازل العالية من غير عمل ساع في معصية الله وبعيد عن طاعة الله ويتمنى على الله الأمان قال فأرشد صلى في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا قال فأرشد صلى في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل أي هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه قال الواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه أما التسليم للقدر فهذا بما يجب التسليم للقدر نعم هذا مما يجب والمراد بذلك بالقدر المصائب النازلة على العباد يجب التسليم بذلك فإن التسخط وعدم التسليم والصبر من الذنوب والمعاصي وأما الرضا فلا يجب إن كان المراد بالقدر المقدور وإن كان المراد بالقدر فعل الله عز وجل فيجب الرضا به فالرضا بالقدر منه ما يجب ومنه ما لا يجب فالرضا بالقدر إن أريد بالقدر فعل الله عز وجل فهذا من الرضا بالله ربه أن يرضى العبد بأفعال الله عز وجل وإن أريد بالقدر المقدور أي المصائب النازلة على العباد فيستحب الرضا ولا يجب الواجب هو الصبر قال قول فإن لو تفتح عمى الشيطان أي ما فيه من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر وكل هذه من أعمال الشيطان ويدعو إليه الشيطان تأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك من أهل الصبر والرضا قال والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض قال تعالى: ما أصر مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها. إما أن الضمير يعود على المصيبة، أي من قبل أن نخلق المصيبة هي موجودة في الكتاب قبل أن تخلق تلك المصيبة، وإما أن يعود الضمير على الأنفس من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الأنفس، فقبل أن يخلق الله عز وجل الخليقة فالمصائب النازلة عليه مكتوبة قبل أن يخلقوا، المصائب النازلة على العباد مكتوبة قبل أن يخلقوا، فقول قبل أن نبرأها إما يعود الضمير على المصيبة أي أن الله سبحانه وتعالى قد كتبها قبل أن توجد، المصيبة كتبها الله عز وجل قبل أن توجد، أو أن نبرأها إلى الأنفس أي أن الله عز وجل قد قدر على العباد المصائب والشدائد قبل أن يخلقهم. قال: من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولما كتب الله عز وجل المصائب في الأزل وأخبر الله عز وجل عباده بذلك أن المصائب النازلة عليهم قد كتبت، لماذا كتب الله عز وجل المصائب قبل أن يوجدوا؟ لماذا كتب الله عز وجل المصائب قبل أن يوجدوا؟ و لا يقال بالأجل لكن قبل أن يوجدوا، أو كتب المصيبة قبل أن يخلقها وأخبر الله عز وجل بذلك، بين الله عز وجل حكما فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذا علمتم أنه مقدور لكم، الشيء الذي فات على العبد إذا علم أن الله عز وجل قد كتب له ذلك قبل أن يخلق فإنه لا يحصل له الحزن، هذا الشيء قد كتبه الله عليه، شيء مكتوب قبل أن يخلق أن هذا الشيء سوف يفوتني، فلا يحصل له الأسى والحزن ويرضى بقضاء الله وبقدره. ولا تفرح بما آتاكم، وحتى لا يفرح الإنسان بما آتاه لأنه معرض للزوال، فإن العبد يقول هذه النعمة التي بين يدي ربما قد كتب الله عز وجل قبل أن أخلق أن تزول، فلا يطمئن النعمة الاطمئنان التام، بل يبقى في قلق ويروض نفسه على زوالها وأن الشيء لا يدوم. وهذه سنة الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، الأمور تتقلب ولا تبقى على حالة واحدة، فيربي الإنسان نفسه على ذلك حتى لا يصد لا تحصل صدمة العظيمة بزوال نعمة من النعم، بل هو في كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه يقول ربما يأتي يوم وتذهب هذه النعمة، يحدث نفسه بذلك، فإذا جاء يوم من الأيام وزال تلك النعمة يقول قد تحول قد رب نفسه على الصبر على ذلك، فإن الشيء إذا جاءه غير متوقع شد ألمه، وإذا كان الأمور المتوقعة يخف الألم في الأمور المتوقعة، يأتي الألم من الآلام الخفيفة حتى في موت بعض الناس، إذا كان الشخص في مرض له فترة طويلة يشد به المرض وفي كل يوم وأهله يقولون سيموت اليوم سيموت غدا وهكذا وهكذا إلى أن يأتيه الأجل، لا تأتي بوقعة شديدة مثل الذي يموت طردة، يموت فرضية الخبر أنه مات كان في عالية، صدم سيارة، قتل عن طريق الخطأ أو غير ذلك من الموت الذي يأتي مفاجئ، فإن الصدمة فيه أكبر وأشد. فالشيء الذي هو متوقع الحصول تقل الصدمة إذا ما زال. وهكذا فيما يتعلق بالنعم، إذا علم الشخص أن تلك النعمة ربما تزول ولا تبقى، وأن هذه هي سنة الله عز وجل في خلقه، الأمور تتقلب وتتغير إلى رخاء وشدة، وتأتي نعمة وتزول، ويأتي بلاء ويزول، سنة الله عز وجل في خلقه، فإنه يربي نفسه على تغير الأحوال. فقال سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر بالإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام وذكر هذا الباب تماما، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. لا تعجز عن مأمور كما في الحديث، احرص على ما ينفعك ولا تعجز. فالمأمور لا تعجز عليه، بادر إلى فعله وسارع في امتثاله، ولا تجزع عن مقدور، بل ينبغي الصبر والرضا على مر القضاء. قالوا إن الناس من يجمع كلا الشرطين، في جانب المأمورات عاجز وفي جانب المقدورات جازع، يجمع بين الشرطين. فأمرنا صلى بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا في الاستحباب، ونهى عن العجز، وقال: إن الله يلوم على العجز. والعاجز ضد الذين هم ينتصرون، فالأمر بالصبر والنهي عن جزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك بالنسب لأمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء من المقطع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأخذه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنة والسيئات يتناول قسمين: حسنات تشمل الأعمال الصالحات التي يفعلها الإنسان، وتشمل النعم التي لا حيلة له فيها، وسيئات تشمل الأعمال القبيحة التي يقوم بها الإنسان، وتشمل المصائب النازلة عليه ما له حيلة وما لا حيلة له به. قال: واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال من قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذه الأفعال التي له فيها حيلة. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. ومثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بل من كسب سيئة وأحاط به خطيئته. إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، والله أعلم. قال لكن قول طيب: قال القسم الثاني ما يجري على العبد غير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة، وش المراد بها؟ النعمة، فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية قبلها: فالحسنة في آيتين النعم والسيئة المصائب. هذا هو الثاني من القسمين، وأضاف شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع كغيره، ولعل الناس أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يمر به فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال. ما تنظر إلى القدر عند الأفعال، تقول إذا قدر الله لي صليت وإلا لم أصلي، إذا قدر الله لي صمت وإلا لم أصل. لا تنظر إلى القدر في باب ما تؤمر به، والواجب أن تبادر إلى فعل المأمور وأن تجتنب المحذور، ولا تنظر إلى القدر. قال ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعها، هنا ينظر إلى القدر عند نزول المصائب. ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ حز آدم موسى، قال لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولامه على معصية ولا على قدر؟ على قدر، وهو قدر الإخراج. ما قالوا لما أكلت من الشجرة؟ ما لامه على المعصية لما أكلت من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذا قدر الإخراج، قدر من الله عز وجل. قال فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا، وأما كون لأجل الذنب كما يظنه طائفة من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يلزم التائب باتفاق الناس. انتهى. قال علامة القيم رحمه الله فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فالله عز وجل موصوف بالمحبة. والثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقه فهو القوي، ويحب المؤمن القوي وهو وتر ويحب الوتر، وجميل ويحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ولطيف يحب النظافة. وجاء في هذا الحديث لا يثبت شديد الضعف، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبة المؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفع في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا. وكماله قالوا كماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفع بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعل إنما هو بمعونة له مشيئة وتوفيق أمر أن يستعين بالله ليسمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفع عباد الله تعالى ولا يتلف بمعونته فأمره أن يعبد وأن يستعين به. فالحرص على ما ينفع المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المغضوب لما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه على الاستعانة بمن أزيمة الأمور بيده ومصدرها منه وردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان، ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقي العجز إلى لون، ولا قاعدة في لوها هنا بل هي مفتاح اللوم، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنصلب عن افتتاح عمله لهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر، ولاحظته أنه لو قدر له لم يفت ولم يغلب عليه أحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتهى امتنع وجوده. ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرسل إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول المطلوب وحالة ثباته، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والقسم الاختيار، القيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق انتهى. أي كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران سبق الكلام عليهما. الثانية النهي الصنع عن قول لو إذا أصابك شيء في هذا الحديث. الثانية تعليل المسألة من ذلك استعمال الشيطان كذلك في هذا الحديث. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن، قدر الله وما شاء فعل. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع من الاستعانة بالله كذلك في هذا الحديث. النهي عن ضد ذلك وهو العجز. إلى هنا والحمد